بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الحديث موصولا في كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كان ختام حديثنا في الدرس الماضي في باب ما جاء في التطير، وبقي معنا الأثر الأخير، أثر الفضل بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أجمعين وعن الصحابة أجمعين. الصحابة رضي الله عنهم اشتد نكيرهم، هم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، على من زعموا أن أو من تشاءموا بالطير أو بغيرها من الحيوانات في جلب نفع أو دفع ضر. فقد ذكر شراح كتاب التوحيد ومنهم صاحب فتح المجيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتحدث مع رجل فقال: فمر طير، فقال الرجل: هذا خير، وفي رواية قال: هذا شر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأي خير وأي شر عند هذا؟ يعني هذا طير لا يقدم ولا يؤخر، كيف تزعم أو تعتقد أن في هذا جلب نفع أو دفع ضر ونحو ذلك. وجاء في سيرة طاووس ابن كيسان، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صحب رجلا في سفر، فلما كان في بداية الطريق مر طير، فقال هذا الرجل: هذا خير. فغضب طاووس رحمه الله وقال: وأي خير أو طير وأي خير أو شر مع هذا الطير؟ لا تصحبني في هذا السفر. فأنكر عليه طاووس رحمه الله ولم يصاحبه في سفره، من أجل أنه وجد عنده شيء من هذا الاعتقاد في هذه الطير أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، التشاؤم بمرورها، سواء كان عند العرب السانح والبارح، السانح ما كان عن ميامنهم والبارح ما كان عن مياسرهم، ونحو هذا من اعتقادات الجاهلية، ولا يزال لهم وارث. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة الشرك، الطيرة شرك، في حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه: وما منا إلا، يعني إلا يقع، قد يقع في قلبه شيء، يعني أن يعني قد يقع في قلبه شيء دون أن يتحدث به. ولهذا ابن عباس ولهذا ابن مسعود ما تكلم ولا قال شيء، وإنما قال: وما منا إلا. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذكرين عظيمين: من وقع في قلبه شيء من ذلك فليدفعه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن الله يذهبه بالتوكل، وأيضا يدفعه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه كلها أذكار وأدعية، كلها توحيد، وكلها إخلاص، وكلها صدق توكل على الله عز وجل. فنستمع لحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ندخل بعد ذلك في الباب الذي بعده، والحمد لله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
الحمد لله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والحديث في سنده انقطاع، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قال يعني بين له الحد في تعريف الطيرة وفي المراد بالطيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة ما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فما منعك من سفر أو زواج أو شيء بسبب طير مر بك أو شيء رأيته في الصباح أو أمسيت عليه في المساء، فهذا هو الشرك، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما في المقابل ما جعلك تمضي، يعني تنشط عندما ترى طيرا أو حيوان أو غير ذلك فتنشط في فعل هذا الأمر اعتمادا على هذا الطير أو على هذا الحيوان، هذا أيضا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مما كان يعجب عليه الصلاة والسلام الفأل، والفأل نوع من ذلك، ولكن فيه إحسان ظن بالله عز وجل وعدم اعتماد عليها بكل حال. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله وقد قرأنا كلامه في الدرس الماضي، إن النفوس بطبعها والفطر السليمة فيما جبلت عليه تحب الخير، تحب الكلمة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفأل، قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، يعجبها المنظر الحسن، يعجبها كذا وكذا، فهذا مما جبلت على النفوس. ولكن مع ذلك تعتقد أن الخير والشر كلهما من خلق الله وأمرهما إلى الله سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهنا كما قلت يعني هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حد الطيرة، والمؤمن يحذر من هذا، وخاصة ولله الحمد قد أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أذكار وإلى جملة منها ولله الحمد في ما يقول الإنسان عندما يخرج من بيته أو عندما يدخل بيته أو عندما ينزل منزلا أو عندما يركب دابته، أذكار صباح وأذكار مساء، كما قال أهل العلم هذه الأذكار التي نحن نحفظها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل، يقول أهل العلم هي لا تخلو من أحد أمرين، يعني هذه الأذكار لو أردت تصنفها تجد هي لا تخلو من أحد أمرين: إما أذكار بأمر الله وبإحسانه وجوده تمنع عنك الشر وتحفظك من الغوائل ومن المصائب، هذا نوع من الأذكار، وإما أذكار فيها جلب للحسنات ودفع ومحو للسيئات، فهذه الأذكار تجدها على صنفين: إما هذا وإما هذا. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء ذلك اليوم، هذا من النوع الأول الذي فيه الحفظ والصيانة من شياطين الإنس والجن، من الشرور، من الآفات، من المصائب، هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى تحفظ، هذا نوع من الأذكار التي فيها الحسنات ومحو السيئات، كقول عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. فأنت والله الحمد على خير، تحافظ على هذه الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما هذا وإما هذا، وأنت على خير في كليهما، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالتنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى.
الحمد لله. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في باب ما جاء في التنجيم، وهذا العلم عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وله عدة تعريف على كل حال، لكن هذا هو أقصرها وأجمعها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: علم التنجيم المراد به الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وهذا سبق أن أشرنا إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وسيذكر الشيخ رحمه الله أو نقرأه أنه قال: كره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، حرب هذا أحد تلاميذ الإمام أحمد، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق رحم الله الجميع. فعلى كل حال علم التنجيم كما قال أهل العلم على نوعين: إن كان المراد به معرفة منازل القمر والنجوم في ما يهتدي به الإنسان، في معرفة دخول الأوقات، في معرفة الطريق، فهذا لا حرج فيه، ولا بد من الناس من يتعلم. الناس قديما لا في لوحات ولا في طرق معبدة، فهم على النجوم. وهذا الكون كما يقولون إنه مقسوم، كأنه مقسوم من قسمين: نجوم يعني في الشمال تقابلها نجوم في الجنوب، وهكذا يعني. والناس كانوا على هذا يعني، ولا كيف يعرفون الطرق وكيف يتنقلون إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبما علمهم الله عز وجل. أيضا أن يعرفوا كذلك أوقات الصلوات، وأن يعرفوا متى سيكون الحر، متى سيبدأ زراعة هذا النوع من الثمار، هذا مما علمهم الله عز وجل، وهذا لا شيء فيه. لكن الشيء الذي لا يجوز أن تربط الحوادث الأرضية بالحوادث أو بالأحوال الفلكية، فيما يكون في السماء يربط به ما يكون في الأرض، فيزعم أن فلان مات من أجل كذا، أو أنه يولد في هذا اليوم عظيم، مثل ما جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس، قال الناس إنه من أجل وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعتقدون في هذا أنه موت عظيم أو ولد شيء عظيم، فكانوا يربطون هذا بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف الله بهما من شاء من عباده، إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أيها الإخوة، إذا كان من النوع الأول كما قلنا معرفة يعني منازل القمر، في معرفة النجوم، في الطرق، في دخول الأوقات، في معرفة متى يزرع هذا النبات ومتى لا يزرع، فهذا لا حرج فيه. لكن الذي لا يجوز هو ربط الحوادث الأرضية بما يكون في السماء. وهذا ولا شك كما قال أهل العلم يكون فيه حديث بين هؤلاء المنجمين من الكهان والمشعوذين مع مردة الشياطين الذين يسترقون السمع ويخبرونهم أن سيحضر كذا وكذا فيكذب، يعني يصدق مئة فيصدق مرة واحدة ويكذب معها مئة كذبة كما قال عليه الصلاة والسلام، فيصدق بما قال فيقال ألم يقل كذا وكذا فكان كذا وكذا. لا شك أن هذا فيه ابتلاء ومحنة، والله جل وعلا لما قال أو لما تحدث عن السحر قال: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا شك أن مثل هذه الأمور فيها ابتلاء وفيها امتحان، خاصة مع رقة الدين وفشو الجهل وضعف الإيمان، هذه الأمور تنتشر وتبدأ عاد الحكايات والقصص والروايات والمنامات، ورأى فلان وحصل علان وكذا وكذا، حتى يصدق الناس وتسير عليهم هذه الحوادث التي والله الإنسان بدينه أولا ثم بعقله ثانيا مستحيل أن يقبل هذا الكلام. لكن كما قلت مع رقة الدين وضعف الإيمان وغلبة الجهل وهذه الأمور التي تحكى وتنمى ويزاد فيها، خلاص يعتقد الناس فيها. ولذلك قال قتادة رحمه الله، وقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى من أئمة التفسير، وأهل العلم يقولون من أراد معرفة الرواية عن قتادة في التفسير فأكثر من روى عنه في التفسير هو الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، هو من أئمة الإسلام ومن أئمة السلف، وهو شيخ الإمام أحمد وشيخ مشايخ الإسلام. عبد الرزاق بن همام الصنعاني له كتابان مشهوران: المصنف وتفسير القرآن. تفسير القرآن. يقول أهل العلم من أراد معرفة رواية قتادة رحمه الله فليراجع تفسير القرآن لعبد الرزاق بن همام الصعان. وكذلك رواية معمر بن راشد أيضا يروي عنه كثيرا، لكن يعد تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق مرجعا أساسا في جمع روايات الإمام قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله. وأيضا في عاد من أتى بعدك الطبري وغيره تجد فيه روايات، لكن عمدة الروايات وقصر الأسانيد تجدها في تفسير عبد الرزاق المسمى بتفسير القرآن، وهو مطبوع في بعض النسخ 4 مجلدات وفي بعضها في 3 مجلدات. ولا تستغني أو تفتقر مكتبة طالب العلم التي لا يوجد فيها هذا التفسير، فهو يعد من أوائل التفسير بالمأثور التي بين أيدينا المطبوعة بين أيدينا، من أولها تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله. هنا قتادة رحمه الله روى عنه البخاري معلقا، وكلام قتادة رحمه الله ما أتى به من عنده، كله عليه أدلة من كتاب الله عز وجل. قال إن الله عز وجل خلق هذه النجوم لـ3: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. أما زينة السماء فقد جاء هذا في القرآن كقول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجمعت أيضا وجعلناها رجوما للشياطين. وقال جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فهذا إذا الآية وما بعدها أيضا دل على أنها زينة وأنها رجوم للشياطين. ثم والأمر الثالث أنها علامات يهتدى بها، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه علم الإنسان ما لم يعلم كيف يهتدي بهذه النجوم وكيف يعرف الطرق، وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن علم الإنسان وهيأ له ما تكون به حياته وتستمر، وإلا كان الناس يضيعون في الطرق ولا يستطيعون الوصول إلى مكان كذا وكذا. لكن الحمد لله حتى إلى زمن قريب، يعني نحن لا نبعد قبل يعني 40 سنة و50 سنة و70 سنة، الناس يعني كانت على النجوم وعلى معرفتها، خاصة في الأماكن البعيدة عن مكة والمدينة يسيرون على هذا الأمر حتى يصلوا إليه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم. فهنا قال كما قلت يعني زينة للسماء، أو كما قال قتادة هو رجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها فقط، هي ما خلقت النجوم إلا لهذه الأمور الثلاثة. ثم قال رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ. يعني من انحرف واستدل بها واعتقد فيها شيئا غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، يعني أضاع دينه كما قال الشراح. ما اعتقد أن لها تأثيرا في الأرض، أو أنها إذا غاب النجم الفلاني يموت فلان، أو أنه كما قلنا الآن ما ينتشر في بعض مواقع في الإنترنت أو في بعض القنوات الفضائية ما يسمى بعلم التنجيم، كي أنت مولود في برج كذا، برج الأسد، برج الدلو، إذن سيولد لك كذا، احذر من شخص اسمه كذا، لا تسافر عام كذا وكذا، أعوذ بالله. وهذا والله من الشر ومن السوء. بل إذا اعتقد أن لها أثر وأنها تصرف وأن كذا وكذا هذا فقد أشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سحر فقد أشرك، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وفي الحديث الآخر: ومن سحر فقد أشرك. فننتبه أيها الإخوة، نحن ذكرنا هذا عدة مرات، إنسان ينتبه لأسرته، أولاده، بناته، لأن هذه الأمور تستشري، وسبحان الله تكثر في زمن وتقل في زمن، فيوجد من ينميها ومن يحييها في النفوس. ونعيد ونكرر، والسبب هو رقة الدين وضعف الإيمان وقلة تعظيم الله عز وجل وتكالب الهموم والغموم على الناس، فلا يجدون مخلصا ولا مخرجا إلا محاولة استكشاف الغيب، الاطلاع على ما وراء الغيب، محاولة. والسبب لأنهم ما هناك ثقة في الله سبحانه وتعالى، ولا هناك اعتصام، ولا هناك إيمان قوي بأن الله جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم، وليس هناك إيمان قوي بأن علم الغيب استأثر الله به جل وعلا له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أيضا ما تكالب على الناس بسبب الذنوب والمعاصي وشياطين الإنس والجن، وهذه أمور ولا شك تنخر في إيمان الإنسان وفي عقل الإنسان حتى يهوي إلى الحضيض فيقع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فالله نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ ذرياتنا وأهلينا والمسلمين عموما من هذه الشرور، إنه ولذلك والقادر عليه. نعم، يقول وأضاع نصيبه وكلف، وفي ضبط آخر وكلف ما لا علم له به، يعني كلف نفسه وأدخل نفسه في متاهات وفي أمور غيبية ومحاولة استكشاف ما وراء الحجب، ووالله لن يصل إلى شيء، بل سيدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها إلا الإلحاد، أو أن يقع في الشكوك، أو أنه لا يهنأ لا بليل ولا يهنأ بنهار، وهذا هو واقع. الآن تجد أكثر الناس كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول أكثر الناس شكا أهل الكلام، من دخلوا في علم الكلام والفلسفة وابتعدوا عن نور القرآن والسنة، يقول هم أكثر الناس شكا، وبخاصة عند الموت. كان بعضهم إذا، يقول شيخ الإسلام في آخر الفتوى الحموية وهي في المجلد الخامس من الفتاوى، يقول إن قال إن بعضهم كان إذا قيل له قل لا إله إلا الله من علماء الكلام قال لا أدري ما هو الله، لا أعرف الله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذا أيها الإخوة سبب الدخول في هذه المتاهات والدخول كما يقول في الدهاليز المظلمة، هذه تفضي بالإنسان إلى الإلحاد، إلى الشك، إلى سوء الظن في الله سبحانه وتعالى، إلى طرح أسئلة والله ما كانت ترد على باله ولا على في دينه ولا في عقله. والسبب أنه أرخى الزمام لنفسه ودخل كما قلنا في هذه الدهاليز المظلمة في أسئلة وشكوك ومواقع في النت، من موقع على موقع ومن جوال في جوال، حتى يصل إلى ما لا نهاية له. يعني يعني كما يقول البداية هي النهاية. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، أسأله الذي أنعم علينا به أن يثبتنا عليه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد بن حبان في صحيحه.
نعم، الحديث صحيح ولله الحمد، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، وهو من قراء الصحابة ومن أجملهم تلاوة للقرآن. استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته وأثنى عليه وقال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءته، قال يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وفي رواية أخرى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني قال أهل العلم هذا يدل على أشياء كثيرة، ومنها أن بيوت الصحابة كانت معمورة بالقرآن، فعليه الصلاة والسلام كان يمشي في زقاق من أزقة المدينة وفي هدأة الليل وفي الظلمة سمع أبا موسى يقرأ القرآن، وهكذا كانت بيوتهم رضي الله عنهم أجمعين معمورة بكتاب الله سبحانه وتعالى. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. هذا الحديث يقول أهل العلم من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها للتخويف، ويعني من أجل التخويف والتهديد، مع اعتقادنا ولله الحمد أن صاحب الكبيرة أو الصغيرة أن هؤلاء لا يخلدون في النار. نعم قد يدخلون النار فيعذبون بقدر ذنبهم ثم بعد ذلك يدخلهم الله الجنة، أو أن الله يعفو عنهم من أول وهلة فلا يدخلهم النار. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا المقصود بهذا كما قال أهل العلم أنه من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها من باب التخويف والتهديد، مع اعتقادنا ولله الحمد بقراءتنا للنصوص الأخرى من الكتاب والسنة أنه لا يخلد في النار إلا الكافر فقط، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما صاحب الكبيرة فهو بين أمرين: إما أن يدخله الله النار فيعذبه الله بقدر ذنبه ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة ولا يخلد فيها، وإما أن الله يعفو عنه من أول وهلة فلا يدخله النار. هذا توجيه وهذا هو الراجح والذي يذكر جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قال إن مثل هذه الأحاديث تحمل على ما إذا كان مستحيل إلا لها، يعتقد أن شرب الخمر حلال عقيدة، ما هو يعني بس مجرد كبيرة، فإنه إذا استحل هذا شيء وقع في الشرك مع الله سبحانه وتعالى، رأى أنه يشرع في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك مصدق بالسحر، هذا عجاء فيه نص آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث قاطع الرحم، الله جل وعلا توعد من قطع رحمه بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث هذا كثيرة، كقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، والحديث صحيح البخاري، أي قاطع رحم. ولا شك يعني أن نحن نحدث بهذا ونتكلم، ومع ذلك في مواقف قد تضعف أنفسنا لموقف حصل بين أخ وأخيه أو أخ وأخته أو ابن عمه، فلا يزال الشيطان يؤزه، وأيضا شياطين الإنس أيضا تدفعه وتذكر له هذه المواقف مع الضعف الذي في أنفسنا. فنحن ولا شك أيها الإخوة نحتاج إلى مجاهدة لأنفسنا. وحسبنا الصديق رضي الله عنه الذي حلف ألا ينفق على ابن أخته مصطح ابن أثاثة لما خاض في حادثة الإفك، ولما نزل قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وقد حلف رضي الله عنه أنه لا ينفق عليه، فكفر عن يمينه وأعاد النفقة. قال بعض المفسرين: بل ضاعف له النفقة. فالمسألة تحتاج الحقيقة مجاهدة في النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل يعني حقا الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما جاء رجل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابته: يصلهم ويقطعونه، يحلم عنهم ويجهلون عليه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، قال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت لتسفنهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فيعني المسألة تحتاج مجاهدة ولا شك. على كل حال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة بمدمن الخمر، يعني الذي يتعاطى الخمر ويشربها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، والحديث صحيح: لعن شاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها إلى آخر الحديث. لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. ولهذا يسأل بعض الإخوة، قد يبتلون في الخارج، يعني في خاصة الدول غير الإسلامية، يقول يعني أنه يبتلى أنه يشتغل مثلا في محل خمر ويضطر أنه يحمل الخمر. هذا أفتى فيه علماء أنه لا يجوز أنه يعني يحمل الخمر ويعطيها فلان وكذا، أو يصنعها أو يعتصرها، أو هذا كله داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمنا عن صلى الله العافية من يشربها ويتعاطاها. قال كما أخبر عليه الصلاة والسلام: يسقى يوم القيامة من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وفي بعض الروايات أنه ما يخرج من المومسات من فروجهن. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: يؤذي أهل النار ريح فروجهن، نسأل الله العافية. هذا يسقى منه من يشرب الخمر، نسأل الله العافية. فعلى كل حال، المؤمن الذي يخاف الله لا شك أنه يكف عن هذا ويتقي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله، والحديث والآيات في هذا صريحة في تحريم الخمر: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وانتهى الأمر، يعني كان من أول قديما بالتدريج. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت العرب مولعة بشرب الخمر وبفعل الفاحشة، فلو قيل لهم: لا تشربوا لا تفعلوا، لما أخذوا. ولكن قالت رضي الله عنها: لما نزل القرآن وذلت نفوسهم وخالط الإيمان بشاشة قلوبهم نزلت هذه الآيات بعد ذلك، فقالوا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا والتزموا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أيها الإخوة يعني ننتبه، هذه أمور ثلاثة نبه عليه الصلاة والسلام، ومنهم كما قال مدمن الخمر ومصدق بالسحر. ما علاقة مصدق بالسحر هنا بالتنجيم؟ لأنه سبق من حديث في أبواب ماضية أنه عليه الصلاة والسلام قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فهذا الذي يصدق المنجمين والدجالين والكذابين هذا الآن قد صدق السحرة، وهو عليه الصلاة والسلام هنا يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة ومنهم مصدق بالسحر. فلنحذر أيها الإخوة غاية الحذر. وقد نبهت أيضا أن بعض الناس قد يقول أنا لا أصدق وبس يعني أحب أستكشف، يعني أكتب اسمي مثل هالناس الذين يكتبون، أرسل اسمي عن طريق الانترنت أو باتصال هاتفي على قناة فضائية مثلا التي يوجد فيها علم التنجيم وكذا، أنا لا أصدق وأنا عارف أنهم كذابين بس يعني أحاول أستكشف ماذا سيكون أو قد يكون أو كذا. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا من جهة. من جهة أخرى أن قد يقذف الشيطان في قلبك شيئا فتصدق فتستمر مع هؤلاء. ولا أعظم ولا أسلم من سلامة دين العبد أن الإنسان يصبح ويمسي على لا إله إلا الله، على نعمة التوحيد الخالص، على الحذر من الشرك صغيره وكبير، هذه نعمة كبيرة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه. نعم نبدأ الآن في الباب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
الحمد لله، هذه الآية الكريمة ذكرها أو روى الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، روى عنه في هذه الآية روايات ومحصلها أنه قال أن وتجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون، قال تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بكذا وكذا يعني بمنازل القمر، ومنازل القمر كما قال أهل العلم هي 28 منزلة، والقمر ينزل في كل منها ويختلف عاد في الصيف وفي الشتاء كم مدة النزول ومتى يكون، هذه عاد أمور يعرفها أهل الفلك. لكن من زعم يعني وأهل العلم كما يعني بينوا أن الاستسقاء بالأنواء على نوعين، من اعتقد أن هذه الأنواء يعني القمر في منازله أو هذه النجوم هي المؤثرة في النزول، في نزول الأمطار أو عدم نزول الأمطار، فهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، هذا شرك الربوبية. من اعتقد أن في هذا الكون من ما يعني من يشارك الله عز وجل في خلقه وأنه يعني يفعل كذا ويفعل كذا فهذا شرك أكبر. النوع الثاني لو قالها بدون اعتقاد لكنه يرى أن لها تأثيرا وإن لم تكن يعني خلقا وإيجادا، قال أهل العلم هذا كبير من كبائر الذنوب، بل وعده بعضهم شرك أصغر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم لنعم الله تبارك وتعالى أنكم تكذبون، لا تحمدون الله على نعمه ولا تدلون بهذا الفضل إلى الله عز وجل فتزعمون أن نزول المطر بسبب نوء كذا وكذا، بسبب النجم الفلاني، بسبب القمر، بسبب منزلة كذا وكذا، وهذا كما ذكر رحمه الله أن هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، ثم قال رحمه الله وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. نسأل الله العافية، هذا القرآن أنزله الله لتؤمن وتصدق بكلام الله لا أن تكذب بكلام الله عز وجل. فهؤلاء نسأل الله العافية كان حظهم من القرآن أن كذبوا به، ومن تكذيبهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنهم زعموا أن هذه الأمطار وهذا الغيث بسبب نوء كذا وكذا، بسبب طلوعه ونحو ذلك، وسيأتينا إن شاء الله بيان لهذا في الأحاديث القادمة. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية.
أبو مالك الأشعري يكنى به ثلاثة من الصحابة، والمراد به هنا هو الحارث بن الحارث، الحارث بن الحارث الشامي رضي الله عنه. قالوا تفرد بالرواية عنه أبو سلام، وفي الصحابة غيره اثنان، لكن هذا يعني أحد الثلاثة، أبو مالك الأشعري رضي الله عنه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قال أهل العلم: هم على نوعين، إما ناس جهلة لا يعرفون فوقعوا في هذا الشيء، وإما أناس يعلمون هذا الأمر ومع ذلك يفعلونه. فكون عليه الصلاة والسلام نسب إلى الجاهلية، الجاهلية هي ما كان الناس عليه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف المحرم بأنه جاهلية هذا يزيده تحريما ويزيده نكارة، وأن المسلم ولله الحمد يفرح بهذا الدين الذي أنعم الله عليه، لا أن يتراجع إلى الجاهلية التي كان فيها الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا في خطاب لأمهات المؤمنين قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يعني هو التبرج حرام، ويجب على المرأة أن تلتزم حجابها وأن لا كذا وكذا ويعني إلى آخره، لكن الله جل وعلا يعني ذم التبرج والسفور وأضافه إلى الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في بيان نكارة وبيان جرم وخطورة هذا الأمر. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام في إخباره بهذا الأمر، هذه الأربعة التي سنقرأها الآن، يقول شراح الحديث وشراح كتاب التوحيد رحمهم الله: هذا يفيد المؤمن أمرين. الأمر الأول أن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام سيقع، جميع الإخبارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ستقع، لأنه عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن نؤمن ونصدق بأن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام سيقع، عاد وقع في أواخر حياته، في التابعين، إلى هذه الأزمنة، إلى ما بعد ذلك، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام سيقع. هذا أمر. الأمر الثاني وهو مهم جدا، أننا نحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ليست مجرد إخبار عن أمور غيبية فقط، لا، المؤمن فطن عاقل ينتبه. هذه الآن أمور أربعة وهي من أمور الجاهلية يجب علينا أن نحذرها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، إلى آخر الحديث. هل معنى يجي واحد يقول خلاص ما دام عليه الصلاة والسلام قال إننا سنسير في ركاب اليهود والنصارى كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إذن خلاص ما دام أنه قال هكذا فنحن سائرون في ركابهم. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أننا نحذر ونخاف ولا نسير فيما ساروا عليه، نحمد الله على نعمة الدين إلى آخره. فهذا هو المقصود أيها الإخوة بإخبارات النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: الأمر الأول أننا نؤمن ونصدق بأنها ستقع، الأمر الثاني أننا نحذر مما تضمنه ونهى عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. فهنا الآن أربعة أمور، وبالفعل الآن هي واقعة، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شرها وأن يحفظنا حتى لا نقع فيها. نعم، تفضل.
قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. الفخر بالأحساب.
المهم أيها الإخوة كما قلت إضافتها إلى الجاهلية هذا يدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم. من باب الفائدة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب له كتابه الماتع، مسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، جمع فيها حوالي 120 مسألة، 120 مسألة جمع الشيخ محمد بن الوهاب في المسائل التي نهى أو حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته حتى لا تقلد ولا تشارك أهل الجاهلية فيما وقعوا فيه. وهو كتاب يعني ليس ضخم، لكنه الحقيقة من أنفس كتب الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اقرأ هذا الكتاب وتجد معه الأدلة وله الشروح أيضا، اقرأ تجد فيه خيرا كثيرا. على كل حال، مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة. نعم.
الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وتضمن إخباره النهي عن هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول الفخر بالأنساب، التعاظم على الناس بالقبائل وبأن فلان ابن فلان ونسبي وكذا، هذه لا تقدم ولا تؤخر، كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يعني لا مالك لا ولدك الذي يقدمك ويرفعك عند الله عز وجل، ما يقدمك ويرفعك إلا الإيمان والعمل الصالح. نعم، وهذا هو الذي يتسابق فيه الناس، وهذا هو ميدان العمل الصالح، كما قال الشاعر لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة. فالإنسان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقد جاء في سيرة زين العابدين وأصل القصة صحيح، لكن عاد الروايات التي احتفت بها فيها يعني كلام، لكن على كل حال أن الأصمعي عبد الملك بن قريب جاء قال إنه جاء ذات ليلة إلى بيت الله الحرام وعند الكعبة، فوجد رجلا يعني واقف عند الكعبة ويدعو ويبكي وينتحب، فالتفت وإذا هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يعني من سلالة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فضمه واحتضنه وقال يا زين العابدين، يعني إذا كنت أنت الآن تبكي وفي هذا وكذا فماذا نقول نحن وأنتم من آل بيت رسول الله، أذهب الله عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. قال اتركنا من هذا يا أصمعي وتذكر قول الله جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ما فيها لا نسب ينفع ولا فلان يقدم ولا يؤخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صحيح مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني نسبك ما هو اللي والله بيقدمك انك من آل فلان ومن قبيلة، فالتفاخر الآن والعودة بالناس إلى هذه الأمور هذه ولا شك هذا من عمل الجاهلية، والناس الآن يعني بعضهم تجب كلام في هذا ويضخم، وهذا كله كلام باطل، هذا ليس هو المعيار، المعيار هو تقوى الله جل وعلا. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما في التقوى، قال ما معنى، قيل لابن عمر رضي الله عنهما ما التقوى، وأنا سبق أني ذكرت جملة من أقوال السلف، لكن الشاهد هنا في كلام ابن عمر، قيل له يا ابن عمر ما التقوى، قال ألا ترى أحدا أفضل منك، يعني خلك أنت أقل الناس، لا ترى أن أحد أفضل منك وأنك تتعاظم على الناس حتى ولو بعملك أو بشيء، ففضلا عاد أن يكون تعاظمك على الناس بنسب أو بقبيلة أو بغير ذلك. أقول هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل ولا أقصد أيضا، وهذا يجب أن ننتبه له، أن الإنسان لا يهتم في معرفة قبيلته ومعرفة أعمامه ومعرفة أصول قرابته وشجرة أسرته، لا هذا أمر يعني مطلوب، وهذا من صلة الرحم أن كونك يعني تعرف نسبك وتعرف مثلا من هم أبناء عمومتك ومن هم أقاربك ومن الذي يصل إليك ومن هم يعني منازل الناس في القرابة إليك، لا هذا أمر مطلوب وهذا من صلة الرحم. فلا أحد يعني يفهم أن حنا ضد القبائل وضد يعني اللسان ما يعني، لا هذا كلام جهل، هذا الذي إنسان الذي لا يجمع بين النصوص ولا يفهم الأدلة. لا، نحن نقول الفخر شيء والتعاظم على الناس وأنه ابن كذا كذا هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن من جهة أخرى كل إنسان يعرف نسبه وأين ينتهي النسب وأن يعرف أبناء عمومته ودرجات هذه العمومة ودرجات هذه القرابة، هذا أمر مطلوب، أنا وأنت كلنا لازم نعرف ونعرف من هم أعمامنا ومن هم أعلى منهم رتبة إلى غير ذلك. فهذا المهم أيها الإخوة ننتبه له، ونعتقد أيضا ونحن ولا شك وبعد هذا كله أنه والله لا نسبك ولا حسبك ولا مالك بالذي يقدمك عند الله عز وجل، كما قال سبحانه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يعني أنت ستقدم على الله عز وجل فريدا، كما أنك قدمت على الله حافي عاري ما معك لا حسب ولا نسب ولا مال ولا شيء، ستعود إلى الله عز وجل أيضا بهذه الحال، ما معك إلا كفنك وسينازعك عليه الدود في قبرك، ستقدم على الله فريدا. لكن فرق بين القدومين، أنت قدمت على الدنيا على الصفر، ما عليك لا سيئات ولا ولم يسجل عليك شيء، وستقدم على الله عاد بما أنت عليه من حسن أو سيء، نسأل الله أن يختم لنا ويختم لي ولكم بخير. على كل حال هذا الأمر له، الفخر بالأحساب. الثانية يقول عليه الصلاة، نعم هنا أيضا الحديث الذي رواه أبو داود أحب أن أسمعكم إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني ما كانت فيه الجاهلية من الفخر وكذا وفخرها بالآباء، إنما فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. يعني اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتفاخرون بالآباء، وهؤلاء كانوا على الشرك وعلى الكفر. أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، الجعلان هذا الحشرة السوداء الصغيرة تكون أهون على الله من ذلك. فالإنسان كما قلت يحمد الله على نعمة الدين، وهذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر، وهي ليست ما لا تقدم عند الله سبحانه وتعالى. من بطأ به عمله، شوف الذي إذا بطأ بك العمل ما عندك يعني زيادة في حسنات، لم يسرع به نسبه، لما بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا توقع أن نسبك بيمسكك ويلا ويطير بك تتقدم على الناس، لا لا لا، ما فيه ما فيه إلا في كتاب محصى، إما حسنات وإما سيئات. قال عليه الصلاة والسلام: والطعن في الأنساب، وهذا أيضا من أمور الجاهلية، الوقوع في أعراض الناس بالعيب والتنقص، وعد الله يستر إذا كان إنسان بعد وقع في عرض إنسان، هذا عاد قذف، وهذا عاد له حكم القذف، وقد يرفعه للقاضي. والمثل لو جاء إنسان طعن في نسب فلان وقال: أنت أصلا أمك جاءها رجل وقع عليها وأنت جئت من ذاك الرجل، يعني أعوذ بالله، هذا عاد أمر أخطر وأخطر، هذا عاد يعني كما قلت هذا يدخل عاد في محاكم وشهود وحد القذف وإلى آخره. لكن عموما الطعن في الأنساب لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم عدها من فعل الجاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا ذر عير رجلا بأمه قال عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا أبو ذر في مقامه العظيم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ولا شك أيها الإخوة هكذا كان أهل الجاهلية، ما عندهم إلا يا فخر بأنسابهم يا طعن في أنساب الآخرين. وعندما يشغل الناس، ولنكن صرحاء أيها الإخوة، بمثل هذه الأمور، فخر وطعن وتكلام في فلان وفي علان، ضاع والله، لا علم يستفاد منه ولا وقت يغتنم فيما يفيد، ويذهب من الإنسان سبحان الله يعني الخوف من الله والإقبال على الله والإنابة على الله عز وجل. يعني نحن نعم كما قلت، نعم تعرف من نسبك كما يقال، تعرف من نسبك ما تصل به رحمك، نعم هذا شيء طيب، وأنك تحط شجرة عندك في بيتك وتعرف من هم أقاربك وأرحامك، هذا جيد، هذا ما في شك، وهو من صلة الرحم. لكن إنسان دائم يلف ويدور وحياته كلها فخر وكلام وأخذ، هذه والله يا أخي والله إنها مضيعة وقت، الإنسان لا يستفيد، وبخاصة أنه وقع في هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يعني أربع من في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وأضافها عليه الصلاة والسلام للجاهلية من باب شدة الإنكار وشدة الجرم، أن هذا لا يجوز، وهذا والله أيها الإخوة حرمان، الإنسان يحرم من الخير بسبب فخر وطعن لا الآن صار، وللأسف حتى في قصائد شعرية، وصار الآن في محاورات شعرية، وأن فلان يكتب قصيدة وفلان يرد عليه بقصيدة، وتجمع مجلدات الآن وكتب كلها، فلان رد فلان قال فلان، طيب يا أخي ألي هذا خلقت؟ ألهذا استعبدك الله؟ ألهذا يا أخي سبحان هذا يعني هذا من الحرمان. استغل وقتك فيما ينفعك، في دين، في خير. ونعيد ونكرر، معرفتك لقبيلتك ولشجرة نسبك هذا خير، وإن شاء الله تفيد منه في صلة الأرحام وفي التعاون على البر والتقوى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الاستسقاء بالنجوم. وهذا هو محل الشاهد. نعم، أن في من الجاهلية من الناس من يستسقي الآن بالنجوم، يزعم أن المطر إنما هو بنوء كذا، بطلوع نجم كذا. ولذلك أيها الإخوة، من الأمور التي نبه علينا عليها مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، أن بعض الناس إذا مثلا جاء اليوم حر قال لي هذا الله بسبب النجم الفلاني، هذا لا يجوز يا أخي. حتى ولو قال يعني قل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ويمكن من المتوقع أنه الآن بدأ القيض، بدأ نجم كذا وكذا، لكن هكذا مباشرة والله اليوم حر، أي أجل هو طلع، أجل هو بسبب أجل طلع النجم الفلاني بسبب، هذا لا يجوز يا هذا إذا كان على طرف اللسان يجب أن ينكر عليه. أما عاد إذا اعتقد أنه يسير هذا الكون ويخلق ويصنع فهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أيضا يعد بعض أهل العلم شركا أصغر، وإن تنزل بعضهم قال إنه كبيرة من كبائر الذنوب. لكن على كل حال هنا في هذا الحديث والاستسقاء بالنجوم أي اعتقاد أن لها تأثيرا في نزول الأمطار، وكما سيأتينا إن شاء الله في حديث زيد بن خالد. الأمر الرابع النياحة، والمقصود بها رفع الصوت عند بكاء على الميت. قالوا ويشمل أيضا الفعل، بعض النائحات قد ترفع صوتها وتلطم وجهها، يعني تشارك بالفعل فتلطم وجهها بيديها وقد تشق ثيابها. بل وجد إلى زمن لا أقول قريب الله، الحمد لله الناس الآن نقول إن شاء الله تطوروا وتعلموا، لكن فيما ذكر شراح كتاب التوحيد إن فيه نائحات مستأجرات، ولذلك قالوا النائحة المستأجرة ليست كالثكلى. يعني في ناس كانوا قديما يجيبون يأتون بنساء ويدفعون لهم أجرة بس تجي تشارككم في الليل العصر المغرب وتبكي معهم على هذا الميت وتنوح عليه وكذا وكذا وتبكي، يعني تحاول تبكي. ولذلك كانوا يقولون في المثل ليست النائحة المستأجرة مثل الثكلة. الثكلة يعني التي يعني فجعت بهذا الميت، إما أن زوجها أو ولدها أو أخوها أو أبوها، ليس بكاء هذه مثل بكاء هذه. فعلى كل حال النائحة أيضا هذا كان عند العرب. قالوا وقد يكون في الرجال، يعني ليس الحديث، قالوا يعني نعم الحديث خرج مخرج الغالب قال والنائحة، لكن قد يوجد أيضا في الرجال من مثلا يرفع صوته في البكاء ويلطم خديه ويشق جيبه من يعني جزعا، وهذا لا يجوز. لكن البكاء لذات البكاء هذا لا حرج فيه، وقد مر بنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له ذاك الصبي ونفسه تقعقع بكى عليه الصلاة والسلام وذرفت عيناه، وجاء في الرواية الأخرى قال ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له قال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحم. وفي الحديث الآخر إنما يعذب الله بهذا ويرحم، وأشار إلى لسانه. فكل إنسان يبكي ويتأثر هذا لا حرج، المقصود رفع الصوت، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا كله من فعل الجاهلية. وكما قلت أن الحديث وإن جاء في النساء لأنه هو الغالب عليهن لرقتهن وضعفهن، وإلا فإنه يشمل الرجال. حتى لو فعل هذا الفعل رجل فقد وقع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام إخبارا آخر في رواية مسلم قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. سربان يعني لباس، من قطران قيل هو النحاس المذاب نسأل الله العافية، ودرع من جرب. يعني قال شراح الحديث اجتمع عليها في هذا الحديث بروايتيه ثلاث عقوبات: أولا اشتعال النار بأجسادهن، تلبس النار لباس نسأل الله العافية. الأمر الثاني أنه أنتن لرائحتهن، تكون فيها رائحتهن نتنة بسبب ما حصل عليهن. الأمر الثالث ألمهن بسبب الجرب، وهذا ولا شك زيادة عقوبة على عقوبة، فهن متوعدات، وكما قلت أيضا الرجال يشاركونهم في هذا الأمر. على كل حال أقرأ على مسامعكم كلام أهل العلم في مسألة الاستسقاء بالأنواع. قالوا هو على نوعين لا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر، هذا يرى أن له تأثير، وهذا هو الذي يعتقده أهل الجاهلية، وهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه والتحذير منه. النوع الثاني أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، مثلا مع اعتقاده أن المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، فهذا حرام حين نسب ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، بل عده بعضهم شركا أصغر. فعلى كل حال هذا أو هذا المسلم يحذر منه، ونسأل الله عز وجل الثبات على دينه. نعم، نأخذ الآن حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا. نعم.
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء.
الأشهر هو التخفيف الحديبية. نعم، هو يقال الحديبية بالتشديد، ولكن الأشهر هو التخفيف يعني بدون شدة، بالحديبية. نعم.
بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث القدسية، وهو حديث عظيم مخرج في الصحيحين من رواية زيد بن خالد الجهني. سبحان الله، يعني بعض الصحابة قد تكون روايتهم قليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مشهورون ببعض الأحاديث. مثل هنا إذا قيل لك حديث زيد بن خالد الجهني ينصرف الذهن إلى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، هو من الصحابة المقلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشتهر جملة من الصحابة مثل هؤلاء المقلين بجملة من الأحاديث. مثل هنا إذا قيل زيد بن خالد الجهني ينصرف إلى ما حصل عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية، وهذا شرف الله رضي الله عنه أنه روى هذا الحديث واشتهر به، وهو أيضا الحديث في الصحيحين. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللام هنا قال شراح الحديث إنها بمعنى الباء، يعني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ليست الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة هي لله عز وجل، لكن قالوا إن اللام هنا بمعنى الباء، يعني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة ومعذرة من باب الفائدة، هذا يسميه العلماء بتعاقب حروف الجر. هذه مسألة معروفة يعني في اللغة، يعني ما يسمى بتعاقب حروف الجر، أن يحل حرف مكان حرف. وبعض أهل العلم لا يرى التعاقب حروف الجر، وإنما يقول بالتضمين. فمثلا عند قول الله عز وجل في حكاية عن فرعون وما صنعه بأولئك السحرة الذين آمنوا بعد ذلك وكانوا شهداء بررة، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا إنه ليس المقصود أنه كان يشق النخلة نصفين ويدخل الرجال بينهم ويربطه، لا، وإنما المقصود على جذوع النخل يعني. فقالوا إن في هنا بمعنى على، وهما تعاقبتا يعني، وهذا يسمى من تعاقب حروف الجر. فقالوا إن هذا مما يعرف في لغة العرب بتعاقب حروف الجر. لكن بعض ومثله قول الله عز وجل فامشوا في مناكبها، يعني في مناكب الأرض، ليس المقصود في يعني تغوص في وسط الأرض، وإنما المقصود على مناكبها يعني فوق الأرض. ما في واحد يمشي في وسط الأرض، لا، يمشي فوق الأرض على الأرض. قالوا إن هذا من تعاقب حروف الجر. بعض أهل اللغة يقولون لا ما في شيء اسمه التعاقب حروف الجر. طيب إذن ماذا نقول؟ قالوا لا نقول بالتضمين، يعني أن نضمن الفعل شيئا واختير هذا الحرف من أجل دلالة أدق. فمثلا في قصة فرعون لما قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، قالوا إن فرعون أراد أنه سيثبت هؤلاء السحرة وسيربطهم ربطا شديدا وسيصلبهم ويربطهم في هذا النخل حتى كأنهم قد دخلوا في وسط النخلة، يعني من قوة الربط، ما هو أي ربط خفيف، لا ربط شديد جدا بحيث كأنهم قد دخلوا في وسط النخلة. وقالوا إن هذا من باب المبالغة، بالغ في هذا. على كل حال احنا نقول يعني القول بتعاقب حروف الجر أدلة واضحة وكثيرة ولا أحد الحقيقة ينكرها. والتضمين وهو مذهب أبي حيان صاحب تفسير البحر المحيط وغيره من تلاميذه كأبي الحسن المرادي صاحب كتاب الجنة الداني وغيره من أهل العلم لهم أيضا مذهب. لكن على كل حال إذا ظهر التضمين وليس فيه تكلف فهو مقبول، وإلا فنحن نقول بتعاقب حروف الجر. والعلماء كتبوا لله الحمد في حروف المعاني في القرآن الكريم، ومن باب الفائدة أذكر جملة من المراجع في هذا. من أشهر الكتب في حروف المعاني كتاب الجنة الداني لأبي الحسن المرادي، وكتاب رصف المباني لأبي جعفر المالقي، وكتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري، وكتاب جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإربلي، وغيره من كتب مما كتبه العلماء في حروف المعاني. على كل حال هذه بس فائدة أو استطراد في قول زيد بن خالد رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، الصبح يعني الفجر. قال بالحديبية، وكان ذلك في عمرة الحديبية، وكان ذلك في عمرة الحديبية على إثر سماء، يعني بعد أن نزل بهم مطر في الليل. إثر يعني على بعد نزول المطر من السماء، كانت من الليل. فلما انصرف يعني انتهى من الصلاة أقبل على الناس، وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، مو تباركت وتعاليت، لا تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس، ثم ينصرف. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ماذا قال ربكم، وهذا من التشويق، وإلا كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم المعلومة هكذا، ولكن هذا من أساليبه التربوية في التعليم وإيصال المعلومة. وهو لا شك هو خير المربين وخير المعلمين، كما قال معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه ما رأيت معلما أنصح ولا أفصح ولا أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الله ورسوله أعلم. هذا من باب الأدب والاحترام. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ماذا قال ربكم، قالوا الله ورسوله أعلم. هذا من باب الأدب وحسن الخلق من الصحابة رضي الله عنهم. ما قام واحد يتخرص يمكن قال كذا يمكن أو لا، كله أدب واحترام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا هم لا يعلمون الغيب، ما في أحد يتجرأ ويقول شيئا وهو لا يعلمه، ولكن هذا أيضا باب الاحترام، ما كان في مجال إنسان يتخرص ولا يمكن ولا يمكن، لا أبدا. قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهكذا كما هو المعلوم في انقسام الخليقة إلى مؤمنين وكفار، ما في عندنا قسم ثالث، يا مؤمن يا كافر. لكن المؤمنون على درجات، والكفر في من يقع فيه له أسباب ومسببات وأشياء، لكن الخليقة مؤمن وكافر. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الحديث القدسي، يقول الله عز وجل فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني عز السبب واعترف بأن هذا المطر إنما هو من فضل الله ورحمة الله جل وعلا بعباده، قال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا، يعني عز هذا الأمر إلى سبب نوء كذا، لأن في ناس قالوا هذا والله الله جل وعلا أخبر وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء إن في ناس قالوا كذا أو في ناس قالوا كذا. فقال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب, يعني كفر بالله عز وجل وآمن بالكوكب. ولذلك قال شراح كتاب التوحيد رحمهم الله قالوا إن انقسام الناس ما بين مؤمن وكافر يدل على أنه إذا اعتقد أن للنوء يعني هذا منزلة القمر أو النجم أو غير ذلك تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه أشرك في الربوبية والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك وإنما كما قلت على اللسان عزاه هكذا فهو من الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله تعالى إلى غيره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بقي لنا عاد يعني رواية ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا في سبب نزول الآيات في آخر سورة الواقعة نرجئه إلى الدرس القادم. هذا الأخ يسأل عن مسألة ربوية أو مالية في بنك عنده في بلده, وأنا والله لا أستطيع أن أتكلم في شيء لا أعرفه, فيعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره, فأنا أقول الله أعلم. وإذا كان عند يرغب إما بعد الصلاة أو يكلم المشايخ الذين يفتون في أروقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأسئلة هكذا عن معاملات ربوية فأنا أقول الله أعلم لا أدري. هذا السائل يقول إذا وقع في نفسي أن هذا الشخص ليس والده فلان لوجود شبهات أو كذا في الشكل ولكني لم أطعن في ذلك ولكن وقع في نفسي هذا الشيء فماذا أصنع؟ فهل علي شيء؟ نقول نعم يا أخي اشتغل بما عندك واترك الآخرين. كم من الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل لعله نزعه عرق لما سأله في واحد من أولاده قال ألك إبل؟ قال كذا وكذا إلى آخره. قال يعني لماذا أن اختلف اللون؟ قال نزع عرق لعله نزعه عرق. قال فهذا لعله نزعه عرق. فكون الإنسان يشك مثلا واحد عند أولاد بشكل معين أو بلون أو بطول أو بقصر إلا واحد مختلف فيبقى في نفسه شيء, أنت يعني ما لست وكيلا من الله عز وجل على خلقه كون يكون له كذا أو كذا. أنت يعني الواحد يشتغل بنفسه وما دام من الشيء تحدث به نفسك ولم تتكلم فاحمد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وليس معنى هذا بعد أيضا الإنسان دائما يشغل نفسه حتى ولو كان في نفسك وأنت لا تتكلم به, يا أخي أخرج من هذه المتاهات ومن هذه الأمور إلى شيء ينفعك فحتى لا تتورط بعدين وتقع في يعني أمور أنت يعني في غنى عنها والله المستعان. هذا يقول ما حكم من قال إن سبب نزول المطر أو تغير درجة الحرارة وكذا وصمود الرعد راجع إلى ظواهر طبيعية كالاحتباس الحراري وما شابه؟ هذا لا يجوز أيضا. هذا يمكن لو قلنا وتنازلنا أنه من الصنف الأخير مجرد كذا عزو وبدون يعني اعتقاد فهذا أيضا من الشرك الأصغر. كيف ومن يعتقد أنه هو السبب الاحتباس الحراري؟ لكن نحن نقول إن هذه الظواهر الكونية هي بأمر الله وبقدر الله سبحانه وتعالى, فقد جعل هناك احتباسا حراريا ومن آثار هذا الاحتباس أن المطر يكثر في الشمال ويقل في الجنوب وأنه ترتفع درجات الحرارة في كذا وكذا. نعم نقول هذا الكلام. أما الإنسان يلقي كلمات هكذا على عواهنها بسبب الاحتباس الحراري بسبب كذا وكذا هذا لا يجوز. يعني إذا كان مجرد نسبة فقط فهذا شرك أصغر كما قال شرح كتاب التوحيد وقد قرأت على مسامعكم ما قالوه رحمهم الله تعالى. أما إذا اعتقد أنه يؤثر فهذا شرك مع الله عز وجل, شرك في الربوبية, شرك أكبر, نسأل الله العافية. الإنسان يحذر ويحاسب نفسه في عباراته. يقول ما هي نصيحتكم لشاب ووصيتم لطالب العلم الذي في مرحلة الشباب وبالأخص في زماننا هذا؟ أول ما ننصح به الشباب هو لزوم القرآن الكريم, لزوم حلق القرآن, أن يحرص الشاب على حفظ القرآن الكريم. الأمر الثاني بعد ذلك أن يحرص على حفظ السنة. قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يبدأ بحفظ الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم يحاول أن يستظهر الصحيحين. الأمر الثالث أن يلزم مجالس العلماء أن يلزم حلق العلماء ليستفيد منهم. الأمر الرابع أن يحذر من الانسياق في التيارات أو الأحزاب أو المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. فما عليه أهل بلدك ما عليه أهل بلدك من والله الحمد الاجتماع على الخير وعلى الكتاب والسنة إلزم غرزهم، واحذر أن تتلقفك شياطين الإنس والجن فتهوى ويضيع ما مع الإنسان من العلم ومن الخير، وقد يقاد في مسالك هذه المذاهب وهذه الاتجاهات والتحزبات فيضيع ما جمع من خير الدنيا وما سيلقى الله عز وجل به في الآخرة. أيضا يحرص على الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير، تعينه على الذكر، على محبة أهل العلم، على محبة الناس، على التزود من الخير، هكذا يبحث عن هذه الصحبة. وأردد ما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد ذكرت مقولته بالأمس: جاءه رجل قال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، الشاكرين لنعمك، الصابرين يا حي يا قيوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.